السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة: صد هجوم داعشي كبير على قضاء الخالدية في الأنبار، تظاهرات في بغداد بمناسبة يوم القدس، أطراف النزاع في اليمن يتفقون على هدنة إنسانية، مقتل 5 أشخاص بقذيفة هاون على منزلهم في سيناء. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. صدت القوات الأمنية وقوات الحشد الشعبي هجوما شنه مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية داعش صباح اليوم الجمعة على قضاء الخالدية في محافظة الأنبار. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن عضو مجلس محافظة الأنبار هذال الفهداوي أن مسلحي داعش هاجموا الخالدية مستخدمين مدافع الهاون و5 عربات مفخخة يقودها انتحاريون. وأضاف الفهداوي أن المهاجمين انسحبوا بعد معركة استمرت ساعات مخلفين وراءهم 12 قتيلا. وقال ضباط في الجيش والشرطة أن الهجوم أسفر عن مقتل 10 جنود عراقيين على الأقل. تظاهر آلاف في شارع فلسطين وسط بغداد اليوم الجمعة بمناسبة يوم القدس تضامنا مع نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، وشارك في التظاهر مئات من أفراد الحشد الشعبي، كما شهدت مناطق من لبنان وطهران تظاهرات بالمناسبة. في طهران حضر الرئيس الإيراني حسن روحاني اجتماعا حاشدا للتضامن مع الفلسطينيين، ولكنه لم يلقي كلمة. وردد المتظاهرون هتافات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل والعربية السعودية. وتأتي هتافات التنديد بالسعودية بعد يوم على دعوة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى ضرورة إرساء العلاقات بين إيران وجيرانها على مبدأ عدم التدخل.
إيران دولة كبيرة، إيران دولة عظيمة، إيران دولة جارة للمملكة العربية السعودية وللدول العربية، ولها تاريخ عريق ولها حضارة عريقة، ونحن نحترم ذلك ونأمل أن يكون لنا أفضل العلاقات الثنائية مع إيران. ولكن في نفس الوقت لازم تكون العلاقات هذه مبنية على مبادئ وعلى أسس احترام، عدم التدخل في شأن الآخر.
قال مسؤولون مصريون أن 4 أطفال وأمرأة قتلوا اليوم الجمعة أثر سقوط قذيفة هاون على منزلهم في سيناء. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر أمنية وطبية أن الضحايا 5 قتلوا في بلدة الشيخ زويد قرب مدينة العريش شمالي سيناء، وكان 5 مدنيين قتلوا يوم الأربعاء الماضي في حادث مماثل في المنطقة نفسها. وافقت أطراف النزاع الرئيسية في اليمن على هدنة إنسانية بوساطة الأمم المتحدة، من المقرر أن تبدأ منتصف ليلة الجمعة على السبت رغم استمرار القتال العنيف على الأرض والضربات الجوية السعودية بلا هواد. وستنتهي الهدنة التي تستمر أسبوعا بانتهاء شهر رمضان، وتهدف إلى إيصال المساعدات لنحو 21 مليون يمني. وأعربت جميع الأطراف المتحاربة عن الأمل بأن يعقب الهدنة وقف كامل لإطلاق النار. قال التلفزيون السوري الرسمي اليوم الجمعة أن قذيفة هاون أطلقها مسلحو داعش أشعلت حريقا في مبنى حكومي في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، ولكن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران. وأشار التلفزيون إلى أن مسلحي داعش قصفوا دائرة الهجرة والجوازات في المدينة، حيث صدت قوات النظام هجمات عديدة خلال الأسابيع الأخيرة. قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند اليوم الجمعة أن القوى الدولية الست وإيران تحقق تقدما بطيئا في المحادثات النووية. وصرح هاموند للصحفيين قبل أن يغادر فيينا أنه ما زالت هناك بعض القضايا التي يتعين حلها. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من جهته قال أن المطلوب إحراز مزيد من التقدم.
لم نتوصل إلى اتفاق حتى الآن، ولكننا نحقق تقدما، والمطلوب تحقيق مزيد من التقدم للوصول إلى الهدف.
وكان ظريف اتهم الولايات المتحدة بالتراجع عن مواقفها السابقة، ورفض تهديد واشنطن بالانسحاب من المفاوضات قائلا أنه ذو مردود عكسي. بدأت السلطات التونسية اليوم الجمعة تحقيقا في اختفاء عشرات الأشخاص من بلدة حدودية، بعدما قالت مصادر محلية في البلدة أنهم غادروا ليلا قبل 3 أيام للانضمام إلى داعش في ليبيا. وقالت وزارة الداخلية التونسية أنها تحقق في اختفاء 33 شخصا من سكان بلدة رمادة قرب الحدود الليبية يوم الثلاثاء الماضي. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين وسكان محليين أن غالبية المختفين هم من السلفيين، ولكن بينهم طيارا وجنديين وامرأة أيضا. نفذت قوات الشرطة التركية اليوم الجمعة عمليات دهم في مناطق مختلفة، اعتقلت خلالها 21 شخصا غالبيتهم للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية داعش، كما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية. وقالت الوكالة أن 3 من المعتقلين أجانب. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
طابت أوقاتكم بالخير والسعد والأمان أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. تحية مني نبيل الحيدري وزميلي المخرج بيتر كوبالك في لقاء يتجدد معكم ويحفل كما عودناكم على المنوع من التقارير والوقفات الإخبارية والبرامج والأغاني والموسيقى العراقية المنوعة. بعد هذا الاستعراض سنتوقف عند النزوح والهجرة النوعية لمكونات عراقية أصيلة، ومنهم الصابئ المندائيون. ويلفت تقرير آخر إلى غياب ثقافة حماية المستهلك لدى العراقيين. أعزائي، خلال الربع الأخير من كل ساعة سيكون لنا موعد مع أحد برامجنا الأسبوعية، ومنها اليوم نوافذ مفتوحة وحوارات وشباب النهرين وفي دائرة الضوء والمشهد الرياضي. سلة تقارير اليوم من مختلف المدن، ومن مواضيعها ترشيد النفقات يقلل عدد المطبوع من الكتب المدرسية لهذا العام، وتجدد الدعوات لإنعاش قدرات التصنيع العسكري، ونساء يتميزن في قيادة السيارات وبعضهن يعملن بنجاح كسائقات تاكسي، والمثل الشائع إذا كبر ابنك خاويه، هل ما زال صالحا هذه الأيام؟ سعيد برفقتكم أعزائنا المستمعين، وأتمنى أن تجدوا في فقرات بث إذاعة العراق الحر هذا اليوم أطيب الأوقات وأغناها. أما الآن فأدعوكم لمتابعة ملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، ونتناول فيه اليوم: العراق يتصدر دول العالم بعدد اللاجئين في وطنهم.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
سطر العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003 أرقاما قياسية لا يحسده أحد عليها، وتتمنى دول العالم الأخرى أن لا تقترب منها، إذ مر زمن ظل العراق فيه أخطر بلدان العالم على الصحفيين والإعلاميين، وما زال الإعلاميون العراقيون يدفعون ثمن هذا اللقب البغيض. ومر وقت كان العراق أكثر دول العالم فسادا، وما زال البلد يتبوأ مركزا متقدما بتفشي الفساد الإداري والمالي في مفاصل الدولة على مستوياتها المختلفة. ولعل ما نشرته الأمم المتحدة من بيانات مؤخرا يسجل للعراق أشد أرقامه القياسية مأساوية حتى الآن. إذ تبين أرقام المنظمة الدولية أن العراق يتصدر دول العالم بعدد مواطنيه الذين أصبحوا لاجئين في بلدهم. وبحسب هذه البيانات فأن عدد العراقيين الذين تعرضوا للتهجير زاد على 3.5 مليون مواطن حتى الآن. في هذه الأثناء حذرت الأمم المتحدة من توقف عملياتها لمساعدة ملايين النازحين والمهجرين وضحايا الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية داعش ما لم تؤمن لها مصادر تمويل على الفور. وناشدت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة معها في مطلع حزيران الماضي الجهات المانحة تقديم نحو 500 مليون دولار لمساعدة 5,600,000 عراقي بتوفير احتياجاتهم الأساسية من مأوى ومأكل وماء وخدمات أخرى تبقيهم على قيد الحياة خلال الأشهر الستة المقبلة. وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق ليز غراندي خلال إطلاق النداء من البرلمان الأوروبي إن عملية إغاثة هؤلاء المواطنين معلقة بخيوط واهية. إذاعة العراق الحر التقت المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز الذي أكد أن محنة النازحين والمهجرين العراقيين تتطلب جهودا متعددة الجوانب وإمكانات ضخمة، واصفا موجة النزوح الحالية بأنها أكبر موجة يشهدها العراق.
بالتأكيد طبعا يعني موجة النزوح تختلف عن بقية موجات النزوح التي شهدها العراق خلال الفترة المنصرمة باعتبار هي أكبر موجات السابقة، وأيضا باعتبار أنه انتشرت يعني العوائل نازحة في رقعة جغرافية واسعة، وأيضا لا زالت يعني مع الأسف في بعض المناطق مستمرة يعني عملية النزوح، رغم أننا يعني بالجانب الآخر يعني الحمد لله يعني شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية يعني عودة لكثير من عوائل المناطق المحررة محافظة صلاح الدين أو محافظة سيدي أرو، وبالتالي فإنه يعني كما قلنا أنه موجة النزوح بالتأكيد موجة كبيرة تحتاج إلى جهود كبير، تحتاج إلى دعم كبير، وبالتالي كان هناك يعني تنميه من وزارة الهجرة والمهاجرين أن هذه الموجة هي من أكبر الموجات التي شهدها العراق.
ومما يزيد المشكلة تعقيدا أن موجة النزوح ما زالت مستمرة كما لفت المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز.
موجة النزوح الأخيرة خاصة في السنة ونصف الأخيرة بعد الأحداث المعروفة سواء في محافظة الأنبار وبعدها في محافظة نينوى وصلاح الدين وديالى وغيرها من المناطق التي تعرضت في يعني هجمات الإصابات الإرهابية المجرمة، فقد حدثت موجات يعني نزوح كبيرة جدا تعدت في حدود يعني الآن آخر إحصائيات في حدود 580,000 عائلة نازحة في مختلف محافظات البلاد. والمشكلة الأكبر الآن أنه موجة النزوح لا زالت يعني مستمرة في بعض المناطق خاصة محافظة الأنبار، يعني نتيجة قيام القوات الأمنية والحشد الشعبي والعشائر لتطهير المناطق يعني من قبة الإصابات الإرهابية خبر قدس.
مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى السعدون تناول التغير الذي حدث في موقع العراق من بين بلدان العالم الأولى في عدد المهاجرين وطالبي اللجوء في الخارج خلال السنوات الممتدة حتى عام 2011 وتراجع موقعه هذا باندلاع النزاع في سوريا ثم عودته ليكون البلد الأول عالميا في عدد النازحين في الداخل بعد اجتياح داعش مناطق واسعة من العراق منذ صيف العام الماضي.
منذ السنوات الأخيرة حتى قبل عام 2011 كان العراق هو المتصدر مع دولة أفغانستان نسبة النزوح أو نسبة الهجرة واللجوء من العراق، لكن بعد عام 2011 وتفاقم الأحداث في سوريا تراجع العراق وأصبح تقريبا في المركزين، تراوح بين المركزين الثاني والثالث عالميا، لكن الأحداث التي جرت بعد 10 حزيران من عام 2014 عادت في العراق وتصدر الواجهة من جديد ليكون العراق هو البلد الأول بنسبة النزوح خاصة بعد نزوح الأيزيديين وكذلك نزوح المسيحيين ونزوح من محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار. يعني العراق حاليا فيه ملايين عدا المهاجرين الذين يتواجدون في تركيا أو في عمان أو في دول أخرى، لذلك يعني للأسف لم تضع الحكومات المتعاقبة لجان طوارئ أو غرفة طوارئ أو دائرة طوارئ تعالج هذه الأزمات التي تلحق بالعراق وهي أزمات إنسانية بحتة.
عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي لفت إلى عدم وجود اتفاقية خاصة بالتهجير والنزوح الداخلي على غرار اتفاقية اللاجئين التي انضم إليها العراق.
خلال الفترة الماضية سنة بوجود عصابات داعش إرهابية، كان هناك فقط ما يتعلق بموضوع النزوح الخارجي اللي كان في موضوع سوريا على وجه الخصوص، واستقبل العراق أكثر من 300,000 نازح سوري. لكن بصراحة كان أيضا هناك موجات للاجئين العراقيين بالذات خارج الحدود العراقية، والكثير منهم حصلوا كثير من المصاعد في بلدان المهجر، إضافة لأن العراق كان من ضمن الاتفاقية اللاجئين، لكن بصراحة لم تكن هناك أي اتفاقية معنية في موضوع النزوح الداخلي، وهناك فقط مبادئ توجيهية. بالتالي كان هناك مطالبات معينة بإسراع في موضوع الانضمام ببروتوكولات خاصة في موضوع اتفاقية اللاجئين، وإمكانية تطويع هذه الاتفاقية لتشمل قضية النازحين داخليا، باعتبار أنهم نازحين داخليا لا توجد أي اتفاقية أو معاهدة أو قوانين حامية لهم، بالتالي هذا يؤثر كثيرا على موضوع حقوقهم.
واستعرض عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي محنة النازحين في الداخل، من تعرضهم إلى القتل لوقوفهم ضد داعش واستخدام داعش لهم دروعا بشرية، إلى معاناتهم فيما يتعلق بتوفير الأمن والمأوى والاحتياجات الغذائية وخدمات أساسية مثل الصحة والتعليم، واصفا عدد النازحين بأنه مهول لم يعرف بلد آخر مثيلا له.
حصلت نكسة كبيرة في موضوع النازحين الداخلية بوجود عصابات داعش، حيث قامت بتهجير أكثر من 3,500,000 شخص في أقل من سنة، وهذا يعتبر رقم بصراحة رقم مهول، وهذا بصراحة لم تكن هناك أي موجة نزوح في باقي البلدان على هذا المستوى هذا الحجم الكبير، وهذا ما ولد بصراحة ضغط كبير ومعاناة كبيرة بالنسبة للنازحين الداخلية في ظل غياب كافة المستلزمات الأساسية في موضوع النزوح، سواء ما يتعلق في بيئة الإيواء أو ما يتعلق في الجوانب الغذائية والصحية والجوانب التعليمية والأمنية، وكذلك قيام عصابات داعش الإرهابية في موضوع اتخاذ المدنيين من النازحين كدروع بشرية لتمرير عمليات الإرهابية، والكثير منهم أيضا تعرضوا إلى القتل على يد عصابات داعش الإرهابية بعد ما عارضوا أفعالها وأعمالها التي قامت بها في هذه المناطق.
ورأى عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي أن تعدد الجهات التي تتعامل مع النازحين وتداخل صلاحياتها وإجراءاتها البيروقراطية زادت معاناة هؤلاء المواطنين بدلا من تخفيفها، في وقت ما زالت ظروف العودة الطوعية إلى المناطق المحررة غير مواتية.
الجانب الآخر ما يتعلق في موضوع بيئة العودة الطوعية للنازحين في العراق، كانت هناك إشكاليات تتعلق في موضوع التعايش السلمي في المناطق المحررة والمناطق المحاصرة والبيئة الأمنية الهشة التي لا تكون قادرة على استيعاب النازحين في هذه الظروف، ونفس الوقت عدم وجود الخدمات الأساسية وكذلك عدم وجود البنى التحتية، في نفس الوقت أيضا ما يتعلق في موضوع السلوكية الاجتماعية وبيئة العنف التي زرعت أصابها داعش في هذه المناطق، كل هذه العوامل زادت في معاناة النازحين. في نفس الوقت هناك عبء كبير تتحمله الجهات المعنية في الحكومة العراقية التي كانت هي تتعامل مع قضية النزوح، خاصة المعدة لتعويض النازحين، وكذلك وزارة الهجرة ووزارة الصحة وباقي الوزارات المعنية. تعدد هذه المفاصل العمل في قضية النازحين أثر كبيرا على القرارات التي صدر قضية النزوح، وأربك العمل وأدخلت الجوانب الإدارية بشكل كبير في موضوع الروتين والتعقيدات الإدارية، وبالتالي كل هذا الكم الكبير من اللجان لم يستطع لحد الآن القيام بدوره الكامل باتجاه النازحين وإنهاء معاناتهم، لا بالعكس زادت من هذه المعاناة.
وأشار الغراوي إلى تجاهل اقتراح قدمته مفوضية حقوق الإنسان بأن تعطى الأموال التي تخصص لمساعدة النازحين إلى المحافظات المستضيفة مباشرة، لأنها على تماس يومي بأوضاع اللاجئين وتعرف احتياجاتهم بصورة أفضل، مع ضرورة استخلاص الدروس من الخبرات السابقة في هذا المجال.
أن نتخذ إجراءين، أما الإجراء الأول والأساسي أن نستفيد من أزمة النزوح السابقة في عام 2006، ونشكل الهيئة العليا للطوارئ في الأزمات، ونمد بكل الإمكانيات البشرية والمالية، والهيئة تتعامل مع كل الكوارث والأزمات التي قد تحصل لا سمح الله في العراق. في نفس الوقت كان من الممكن أيضا أن نكون إجراء آخر يتعلق بموضوع دعم الجهة القطاعية في وزارة الهجرة في الموارد البشرية والإمكانيات المالية، وبنفس الوقت تكون هناك مجلس وزراء والعيادة الرقابية تراقب هذا الجهة، لكن بصراحة أيضا لم يكن عن الدولة. كان يفترض أيضا المفوضية قدمت مقترح عمل الحكومة لإمكانية إحالة الأموال التخصيصية للمحافظات المستضيفة بشكل مباشر مع تفعيل الجوانب الرقابية لعملية صرف هذه الأموال، وكذلك وفق احتياجات اللواء الأساسية وكذلك المستلزمات الغذائية والصحية. لكن بصراحة هذه كل المقترحات لم تأخذ دعم من الحسكان.
ودعا عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل غراوي إلى إقامة مخيمات قرب المناطق الساخنة تحسبا لموجات نزوح جديدة، وخاصة في محافظتي نينوى والأنبار.
اليوم أيضا سوف نشهد نزوح جديدة في قضية الأنبار وقضية الموصل، وبالتالي يفترض اليوم أن تكون هناك إجراءات سريعة جدا في إقامة معسكرات إيواء في المناطق القريبة من مناطق النزوح لتسبب موجات النزوح التي قد تحصل، وكذلك يجب أن تكون هناك إجراءات سريعة وجادة باتجاه المناطق التي تم تحريرها وتسهيل عودة النازحين بشكل مباشر ليساهموا بشكل كبير في موضوع حفظ الأمن وكذلك الوقوف ضد عصابات داعش، وكذلك مساهمتهم كبيرة في موضوع إعادة البنية التحتية لهذه المناطق وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تعرض اليوم النازحين في العراق.
عضو لجنة المهجرين والمرحلين في مجلس النواب لقاء مهدي وردي لاحظت أن العراقيين بسبب انتكاس الأوضاع وترديها عادوا يبحثون عن بلدان أخرى يلجؤون إليها رغم انعدام المساعدات وفرص العمل فيها، مفضلين المهجر والغربة بعد أن أصبح العراق بلدا طاردا لأصحاب الكفاءات والشباب.
هجرة العراقيين اللي بدأت منذ سنين 2005 للآن، حاولنا أن نرجع الأمور إلى نصابها خلال سنة 2008 بتشجيع العراقيين النازحين وطالبين اللجوء في الخارج للعودة، فعملنا على إعادة عدد كبير منهم، لكن الأحداث الأخيرة للأسف عملت على طرد كثير من الكفاءات من الشباب، حتى الطبقات البسيطة التي لم تجد في العراق أبسط الخدمات أو الحياة الكريمة يعني، فبدأ نزوح كبير إلى الخارج وفي البلدان المجاورة، أصبحوا طالبي لجوء في هذه البلدان ليس لديهم أي خدمات أو أي مساعدات، يمنعون من العمل. لهذا احنا صوتنا داخل مجلس النواب بأن يشملوا بالمنح التي تشمل النازحين منهم في الداخل حمايتهم قانونا عند عودته أنه كان نازح. هذا علامة خطرة على أن يكون هناك موجات نزوح كبيرة إلى الخارج. هجرة الكفاءات اللي عملنا على إعادتها بطرق عديدة في جذبهم للعراق أصبح بلد طارد بالنسبة للعراقي، ما تتوفر فيه الفرص بالنسبة للشاب، ما يتوفر الأمان بالنسبة للكفاءات، ما تتوفر الحياة الكريمة للمرأة للطفل للأسرة. للأسف طبيعة الحياة أصبحت لا تناسب العراقي في الداخل، فهذه علامة خطرة يجب أن تنتبه لها الحكومة.
ودعت النائبة وردي الحكومة إلى وقف نزيف العراق من أهله بتوفير الأمن والحياة الكريمة للمواطنين، محذرة من أن العراق سيفرغ إلا من المنتفعين من هذا الوضع.
العراق سيفرغ من كل مواطنيه وسوف يكون فارغا شاغرا فقط للطبقات التي مستفادة من هذا الوضع الحالي في الوقت الراهن، فعلى الحكومة أن تأخذ دورها حقيقة في إعادة أمن العراق وإعادة العراقيين، لأن علامة خطرة تنذر بأنه العراق سوف يفرغ من ساكنيه.
تبين أرقام الأمم المتحدة أن عدد طالبي اللجوء العراقيين زاد على 18,000 عراقي حتى 4 حزيران الماضي. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
أنا نقول رساعدي من بغداد، اتصلت فيكم أكثر مرة جواب من عشاق الشعر الشعبي وأكثر الشعر الشعبي. سلام وتحياتي لكل كادركم، الأستاذ طارق حسون الدراجي من أشد المعجبين المتابعين الكتابات وزيارات البغداد جاي ينورنا بها، وأحبكم كل شيء هواية وأتمنى لكم التوفيق. يا رب يا رب أتمنى هالمرة يكون أقوى رد من عندكم. يعني هاي اتصلت فيكم هواية حكيت يا رب ما راسلتكم بس للأسف ما أعرف. أحبكم يا رب التوفيق. تحياتي غلام السعدي.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442570، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. القوات الأمنية وقوات الحشد الشعبي تصد هجوما كبيرا شنه مسلحو داعش على قضاء الخالدية في محافظة الأنبار، مستخدمين انتحاريين وقذائف الهاون. آلاف يتظاهرون في بغداد بمناسبة يوم القدس تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ومئات من عناصر الحشد الشعبي يشاركون في التظاهر. مقتل 4 أطفال وامرأة إثر سقوط قذيفة هاون على منزلهم في مدينة الشيخ زويد شمالي سيناء. أطراف النزاع الرئيسية في اليمن توافق على هدنة إنسانية بوساطة الأمم المتحدة لمدة أسبوع من أجل إيصال المساعدات إلى نحو 21 مليون يمني. قذيفة هاون أطلقها داعش على مدينة الحسكة السورية تسبب حريقا في دائرة الهجرة والجوازات في المدينة. السلطات التونسية تبدأ تحقيقا في اختفاء عشرات من بلدة حدودية بعد تقارير عن مغادرتهم للانضمام إلى داعش في ليبيا القريبة من بلدتهم. وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند يقول أن المفاوضات النووية مع إيران تحقق تقدما بطيئا، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف يتهم الولايات المتحدة بتغيير مواقفها السابقة. اعتقال 21 شخصا خلال عملية دهم في عدة مدن تركية بينها اسطنبول بتهمة الانتماء إلى داعش. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا بأهم الأنباء.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة سنتابع تقريرين، أولهما حول النزوح والهجرة النوعية لمكونات عراقية أصيلة ومنها الصابئ المندائيون، ويلفت تقرير آخر إلى غياب ثقافة حماية المستهلك لدى العراقيين. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. أصدقائي المستمعين، برغم فرادة وخصوصية الصابئ المندائيين في العراق، فإن العديد منهم اتجه للنزوح والهجرة إلى الخارج تحت ضغط الظروف الأمنية والمخاوف من الاستهداف من قبل المتشددين، ما يعني تقلص وجود مكون من أقدم مكونات المجتمع العراقي والذي شارك في بناء حضارته وتكوين هويته. المزيد من الناصرية في هذه المتابعة.
بالرغم من الاستقرار الأمني في محافظة ذي قار وعدم وجود أي تهديد أمني يهدد الأقليات في هذه المدينة، إلا أن بعض أبناء طائفة الصابئ المندائيين قلقون من مستقبل البلد وبدأوا يهاجرون إلى البلدان المجاورة، كما يقول الدكتور سامر نعيم رئيس مجلس شؤون طائفة الصابئة في هذه المدينة.
بالنسبة للوضع الأمني وعدم استقرار البلد من الناحية الأمنية خلق نوع من الخوف لدى الأقليات من عدم الاطمئنان إلى مستقبل العراق، وهذا مما دفع إلى الكثير من العوائل المندائية في المحافظات الجنوبية التي هي قد تكون شبه ما مستقرة أمنيا إلى الهجرة إلى خارج العراق لطلب الأمان في الدول الأوروبية، وهذا يؤثر على النسيج الاجتماعي.
هل لديك إحصائية خلال الشهرين الماضيين لعدد العوائل التي تركت العراق؟
والله الكثير، قد لا توجد إحصائية دقيقة، لكن الكثير من العوائل المندائية غادرت البلد.
من جانبه دعا الناشط المدني بني حسين الغزي أبناء طائفة الصابئة إلى التمسك بوطنهم وعدم الهجرة إلى خارج البلد، وكذلك عدم الرضوخ إلى تهديدات الجماعات الدينية المتطرفة.
يبدو أن العنف الطائفي وتوجه بعض المجاميع الإرهابية باتجاه الأثنيات والطوائف الدينية زاد من حدة وكثرة المهاجرين من هذه الطوائف. حقيقة هذه التهديدات وهذه التوجهات مضرة باللحمة العراقية، ونحن ندعو أخوانا الصابئة واليزيديين والمسيح إلى تمسك بأرضهم ووطنهم، لأن هم السكان الأصليين للعراق. ولذلك نحن نطالب من هذا الموقع كمنظمات المجتمع المدني أن يتمسكوا بأرضهم ووطنهم، والإرهاب حالة طارئة ستنتهي بقوة العراقيين.
إلى ذلك يرد الدكتور عزت مصطفى بأن هجرة أبناء طائفة الصابئة المندعين هي خسارة للمجتمع العراقي، ويجب معالجتها بسن قوانين تضمن حقوق هذه الأقليات.
سابقا كان خطاب السلطة اللي هو خطاب قومي، والآن هو الخطاب الإسلامي المتفرق والخطاب القومي الكردي وغيرها من الخطابات الأخرى التي أخصت، ورغم الاعتراف بالدستور بالأقليات لكنها أخصت هذه الأقليات واعتبرتها هامشة. لذلك الصابئي من خلال احتكاكنا بهم لاحظهم أنهم يشعرون سابقا في عدم الاعتراف بهم، والآن مع الاعتراف بهم يشعرون بأنهم عدم انتمائهم لهذا المكان، بالرغم من أنهم أقدم وأعرق مكون موجود في داخل العراق.
رئيس تحرير صحيفة عقد الهوى عدنان عزيز دفار أوضح لإذاعة العراق الحر أن الصابئة يهاجرون من أجل البحث عن بيئة آمنة وحياة مستقرة.
العراق يشكل الأقليات بيئة غير آمنة، وما يضطر إلى الصابئة المندانين بحث عن بيئة آمنة ينعمون بحياة مستقرة ويمارسون حياتهم التجارية بصورة صحيحة.
يشار أن أبناء طائفة الصابئة المندانين يسكنون جنوب العراق منذ القدم ويمارسون معتقداتهم الدينية بحرية مطلقة، ولديهم علاقات طيبة مع أبناء هذه المحافظات، وهجرتهم إلى البلدان المجاورة والأوروبية ما هي إلا البحث عن الحياة الآمنة. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر الناصرية.
أصدقائي المستمعين، برغم انتعاش الأسواق العراقية بالكثير من البضائع متنوعة المصادر ودرجة الجودة، فإن ثقافة حماية المستهلك لم تترسخ بعد لدينا، ومن ذلك حق المستهلك بإرجاع البضاعة إذا لم ترق له وتتفق مع احتياجاته أو كانت أردأ مما أعلنه المسوق، فضلا عن أشكال الغش المختلفة. في أغلب البلدان ترفع كبريات المحلات التجارية شعار أن المستهلك هو سيد الموقف وهو على حق دائما. هذا الشعار يختفي في أغلب مدننا ومحافظاتنا. لنذهب الآن إلى دهوك في إقليم كردستان ومتابعة هذا التقرير.
أفاد كوا عبد العزيز رئيس جمعية حماية المستهلك في دهوك أن هنالك انتهاكات كبيرة تحصل الآن في مجال حقوق المستهلك في العراق بشكل عام وإقليم كردستان بشكل خاص، وقال لي إذاعة العراق الحر:
هناك مجالات غش في الجانب الغذائي والجانب الصحي وجانب المواد الإنشائية أو اللي تدخل في مجالات الاستثمار كشقق كوحدات سكنية. في هذه ثلاث جوانب كان هناك حصة الأسد من الغش التجاري، إضافة إلى هناك فقرات أخرى مثل الغش في بيع المشتقات النفطية، الوقود، البنزين، الغش في بيع مثلا الأجهزة الكهربائية المنزلية، الألبسة.
ودعا عبد العزيز الجهات الرقابية المتواجدة في إقليم كردستان إلى ضرورة تنسيق جهودها من أجل مكافحة الغش الذي يقوم به التجار.
مكافحتها على الجهات المعنية في متابعة السوق، الدوائر الرقابية كلها، التنسيق المتكامل بيناتهم، إضافة إلى نشر الوعي الثقافي للمستهلك عن كيفية شراء وكيفية استهلاك المواد.
الدكتورة كلثوم عبد القادر مديرة مركز البحوث العلمية في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة دهوك دعت إلى ضرورة أن تكون هنالك نوع من الرقابة على الأسواق.
نقابة الاقتصاديين هي جمعية حماية المستهلكين تأخذ على عاتقة هذا، فيكون نوع من النقابات الصيادلة هي اللي يعني السيطرة النوعية، هم يأخذون على عاتقهم يعني مراقبة ودائما متابعة، وخلي يكون نوع ما دائما يعني رادع، وإنما راح يكون رادع وتحفيز في نفس الوقت، يعني يكون مثلا اللي يخضع أو اللي يخضع للمراقبة ودائما تكون نتائج المراقبة جيدة في صالحه، سواء كان مختبرات أو كان غيره، خلي نعطيه نوع من التشجيع، خلي نعطيه على الأقل شكر، واللي يعني يكون هناك بعض التجاوزات توجيه اللي هو مرة مرتين ثلاثة.
جدير بالإشارة أن جمعية حماية المستهلك في دهوك قامت بالتنسيق مع نقابة الاقتصاديين بدهوك بعقد جلسة حوار مفتوحة حول الاستغلال الذي يمارس مع المستهلكين، وحضرها جمع من التجار والاقتصاديين والمعنيين. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أعزائي المستمعين، قبل أن نرافق الزميلة فريال حسين وحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة، أترككم وهذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
حان الآن موعدكم أعزائي المستمعين وحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة
من إذاعة العراق الحر. نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا موعد آخر حافل بالمحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة جديدة لمتابعة حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة، آملين الخير والسلام والأمان لجميع مستمعينا. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا دوما. أجمل ترحيب بمخرج البرنامج الفنان حسن هادي. شونك أني حسن؟
يا أهلا مرحبا ست فريال، ومن خلالك ومن خلال إذاعتنا إذاعة العراق الحر أرحب بكل مستمعين الكرام، ويا أهلا ومرحبا بكم.
بعدك تحسب 20 ساعة 21 ساعة لين تفطر، يعني لو أحيانا يعني تكسر سيارك وأنت تشتغل وتعمل وعندك شركة.
ست فريال خليها سكتة
خليها بينك
المشتكى إلى الله.
رمضان يا حبيب، رمضان ليتك دوما.
نتوقف أعزائي مع الموضوع الرئيس في حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة، ويحمل عنوان
القاضي زهير كاظم عبود. يقول قمت بتأليف كتب عن الديانة الإيزيدية لدرء الشائعات المقيتة والمسيئة لطقوس ديانتهم.
فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد، رمضان يا شهر القرآن فيك أذوب حلا.
أعزائي من جديد إلى رسائلكم الخاصة بشهر الصوم الكريم، حيث وردتنا العديد منها خاصة من قبل ربات البيوت تطالب بتقديم أكلات تلائم ذوي الدخل المحدود لبعض طبعا العوائل، وخاصة العوائل النازحة حيث لا تستطيع أغلبها أن توفر اللحوم أو الدجاج أو السمك كوجبات فطور أو سحور. أعزائي طبعا هو من الضروري ليس فقط للعوائل للفقيرة أو النازحة أو ذوي الدخل المحدود، أيضا هذه هناك أكلات هي مهمة لكل إنسان لكي يبتعد قليلا عن اللحوم، يعني اللي نعرف تأثيراتها ونعرف أنه كيف أنها ترفع نسبة الكوليسترول بالدم. فهذه عندي أكلة بسيطة، طبخة الرز اللي احنا نقول عليه التمن بالبوتيتا. المقادير هي كوب من التمن مع دانوس بصل يعني رأس واحد، شوية شعرية، و 4 روس من البطاطا. طبعا هذه يعني الكمية تكفي حوالي 4 أشخاص أو 3، وتقدرون طبعا تضعفوها. نطبخ أول شيء الرز أو التمن كالعادة، ويا شوية زيت ويا ملح وشعرية، طبعا شعرية شوية نقليها حتى يشي تنطف لون حلو وأيضا طعم. وإذا ماكو أكو يسموها رشتة، هذه موجودة أيضا بالمحلات، وخلوا لها شوية بهارات إذا متوفرة. يعني نحمس البصل بعدين نقطعناه، بعدين نضيف له شوية المعدنوس، وبعدين نخلي له قطع البطاطا الصغيرة، ونضل نحمس نحمس نحمس. طبعا نضيف الملح يعني حسب الحاجة. هذا الخليط نشيله ونخبطه ويتم المطبوخ، ونتركه على نار هادئة أو حتى يتهدر. وإن شاء الله صحتين وعافية للجميع. رسالة من المستمع هادي سعدون من الديوانية، يرجو من البرنامج وخلال شهر رمضان أن يبتعد قليلا عن مشاكل العراقيين، يركز على الشعر والموسيقى الهادئة والأغاني القديمة لإضفاء مزيد من الفرح خلال مصاعب هذا الشهر اللي هي بين الصيام والعصبية اللي تنتاب أغلب الموظفين في دوائر الدولة. ويقول في رسالته أن روحهم تخشمهم، يعني طبعا الصيام يقول وراسهم ما يقص الله طبعا يعني المقولات العراقية. فهم يهملون معاملات المراجعين، والسبب هو الصوم. لماذا يصومون إذن؟ ورمضان يدعو إلى المحبة والتسامح ونكران الذات. وقد بعث يعني صديق هادي بالإضافة إلى هذه الرسالة بعضا من الأبوذيات اللي يقول ما زالت باقية في ذاكرتي التعبانة، طبعا بحسب قوله. جمالك زاد عن يوسف وقبله،
وحبك صار لي منبر وقبله،
أمر علي الصخر ولفي وقبله،
أمر على الصخر ولفي وقبله،
أمر على الصخر ولفي وقبله،
لأن قلبك صخر ماحن علي.
إذا نشيرهم هنا أي أغنية.
قلبك صخر
جلمود
ماحن علي.
طبعا أني مع طلب المستمع الصديق هادي سعدون أنه شوية مشاكل أقل، شوية نريح المستمعين، يعني شعر وغنى وأغاني طبعا مو فقط قديمة، أيضا من الأغاني الحديثة. أعزائي مع الموضوع الرئيس في حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة، ويحمل عنوان
القاضي زهير كاظم عبود. يقول قمت بتأليف كتب عن الديانة الأيزيدية لدرء الشائعات المسيئة لطقوس ديانتهم.
مستمعينا الكرام، في حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة نعود من جديد إلى حديثنا ولقائنا المفيد والجميل مع القاضي زهير كاظم عبود. أهلا بك مرة أخرى أستاذ زهير.
أهلا بكم ومرحبا.
هل ممكن أنه يلامون يعني رجال الدين الأيزيدية وخاصة الواعين منهم والذين سافروا في كل أنحاء العالم في إخفاء وعدم توضيح هذه الديانة للناس أجمع؟
رجال الدين يتحملون مسؤولية كبيرة جدا على مدى تاريخ طويل جدا، كانت الكتابة والقراءة محرمة على الإيزيديين.
نعم. وهذا فقط رجال الدين الكهف.
قبل رجال الدين.
نعم.
وهذا ساهم مساهمة كبيرة في إعماء العقل المقابل لهم. وانتشرت الإشاعات لسرية ديانتهم. الإيزيدية كما تعرفين ديانة مغلقة، لا تقبل أن يأتي إليها أحد.
كالدروز أيضا.
يعني من الديانات المغلقة. ولهذا أنا في فترات الثلاثينات والأربعينات عندما انفتحت المدارس ودخل الشباب الإيزيدي والأطفال الإيزيدية وتخرجوا، بلغ الوعي نسبيا، استطاع هؤلاء النخب الثقافية أن يوصلوا صوتهم ويوصلوا حقائقهم، وبعض الخيرين الذين اكتشفوا هذه الحقيقة بدأوا ينشرون هذه المسائل. أنا لقيت متاعب كثيرة جدا.
أنت ألفت كتاب أيضا عن عدي،
عن عدي بن مسافر، وعن نعم. طاووس ملك، وعن نعم. حقائق
طيب الإزيدية. من أين استمدت معلوماتك؟ يعني من خلال لقاءاتك مع رجال الدين الأزيديين، لأن ما هناك مصادر مثل ما ذكرت.
الشيخ عدي بن مسافر حقيقة كتب عنه كثير جدا، وتوجد حتى مصادر عربية قديمة جدا تؤكد من أين أتى هذا الشيخ الجليل، ولماذا هو قبره في العراق، ولماذا جدد الديانة الإزيدية في الشيخان وفي
نعم.
في لالش.
لالش نعم، اللي هو معبد
المركز الديني المقدس نعم. الوحيد في العالم له. ولهذا
طيب ما علاقة الطاووس بهذه الديانة؟
هم يرمزون لديانتهم مثل كل الديانات، كل ديانة لها رمز، الصليب رمز للمسيحية نعم. والهلال رمز للإسلام وكذا، والشمعدان رمز لليهودية، هؤلاء رمزهم الطاووس. ويعتقدون أيضا أن طاووس ملك هو أكبر الملائكة عند الله، وهو عزازيل. وحقيقة يتفقون مع الديانة الإسلامية في أن أقرب الملائكة عند الله كثير السجود لله، كثير التقرب إلى الخالق الأزل.
طيب أيضا يعني أثارني موضوع أو عنوان كتاب اللي هو البهتان في إسلام أبي سفيان.
نعم. يعني حقيقة أبو سفيان كما يقال في كتب التاريخ أن الإسلام يجب ما قبله، ولكنه أسلم لفظا ولم يسلم قلبا.
نعم.
وأعتقد أنا جميع المصادر تؤكد أنه عندما أتى به العباس إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عند الفتح، وصار الحوار الحديث بينه وبين النبي عندما قال له: أما أنا لك يا أبا سفيان أن تقول لا إله إلا الله؟ قال له: بلى، لو كان لي إله لنصرني على إلهك. هذه أولا.
نعم. إذن ماكو شهادة.
ماكو شهادة. نعم. ثانيا أردفها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأما أنا لك تقول أني رسول الله؟ قال في حضرة الجميع: لا، أن في القلب منها شيء، لولا العباس الذي نكزه بيمناه وقال له: القتل يا رجل، الموت. قال: بلى بلى بلى، أنت
غير إذن خوفا.
الأحداث التي تتالت
نعم.
حتى بعد وفاة النبي، عندما ضرب قبر الشهيد الحمزة بحذاء وقال له: صح يا أبا عمارة، لقد آلت إلينا، كأنما
يعني أنتم في القبور وإحنا
لازلنا في السلطة.
يعني في أوروبا، في يعني بالعصور الوسطى، يعني أخذت أوروبا سنين طويلة إلى أن تحولت وفصلت الدين عن الدولة، وبعد ذلك الحروب المذهبية انتهت ومحاكم التفتيش انتهت. فمن 60 سنة
هذه سبب من أسباب تطور أوروبا،
هو هذا
عندما
اللي
وضعت الكنيسة على جانب. كنيسة محترمة الآن، ومن شاء أن يذهب إلى الكنيسة، ومن شاء أن يذهب إلى الجامع، ولكن الدولة مدنية. لا علاقة لها بالدين.
طيب عندما تعطي هذا الرأي أمام عراقيين في العراق، يعني أمام مجموعة من العراقيين، كيف يلاقوك في أو كيف يردون عليك؟
ممكن جدا في هذه الفترة من يتناقض معك فكريا، وأنا أحترم رأيه، ولكن لدينا تجارب كثيرة جدا يجب أن نحذو حذو، ولدينا تجربة العراق أيضا.
نعم.
الآن لدينا تجربة العصر الحديث في العراق بعد التغيير. الآن الفشل الذريع والتراجع والنكوص الذي يحدث كله بسبب تداخل الدين مع الدولة.
أيضا أستاذ زهير، من ضمن اهتماماتك أو الكتب اللي كانت عن الصابئة المندائية.
الصابئة المندائيين حقيقة كانوا على مدد زمن العراقي الحديث مهمشين، رغم كونهم عراقيين أصلاء، رغم كونهم مضحين للعراق. وحتى الدستور العراقي الحالي عندما جاء اسمهم على شكل استطراق، ليس لهم محكمة، مثل ما لديهم مندي يجب أن تكون لديهم هناك محكمة، ويجب أن يكون هناك من يمثلهم، ولكن الآن وقع عليهم الظلم الكبير جدا في المطاردة والقتل والسلب والترحيل عن مناطقهم، والآن لا تجدين سوى حشر ما كان من المندائين في العراق موجودين، والباقي هاجروا إلى دول الله في الشتات.
نعم. يعني كان بودنا أستاذ زهير أنه يطيل اللقاء ونتحدث عن مواضيع أخرى وكتب ومؤلفات واهتمامات. طبعا كان من ضمنها أيضا بالنسبة إلى محاكمة رموز النظام السابق صدام حسين، ولكن لضيق الوقت نتمنى أن نلتقي بك مجددا وأشكرك الشكر الجزيل.
شكرا لك وبارك الله بك.
شكرا
جزيلا. مرحبا.
ختام لآخر نافذة مفتوحة، الأمن والسلام والتحية مع الإكرام والسعادة مع الأحلام الحلوة لجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج حسن هادي.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25-770. السابعة مساءً.